والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث والأخير في خاتمة مفهوم الشرط هو ما لو كان الشرط متعددا والجزاء واحدا وكان الجزاء قابلا للتكرار. ولتوضيح محل البحث نقول تارة يكون الشرط واحدا والجزاء واحدا، وأخرى يكون الشرط متعددا والجزاء يكون متعددا، وثالثة يكون الشرط واحدا والجزاء متعددا، وهذه الفروض الثلاثة خارجة عن محل كلامنا. الفرض الرابع أن يكون الشرط متعددا والجزاء واحد، وحينئذ توجد صورتان. الصورة الأولى أن يكون الجزاء الواحد غير قابل للتكرار عقلا أو شرعا، غير قابل للتكرار عقلا كقوله مثلا إن ارتد زيد فاقتله، ثم أقول لك إن قتل زيد خالدا متعمدا فاقتله، اقتل زيد، فالقتل عقلا قابل للتكرار وليس قابلا للتكرار، ليس قابلا للتكرار. أو مثال عرفي أقول لك إن أهداك زيد قدحا من الماء فاشربه، إن باعك زيد هذا القدح من الماء فاشربه، فالشرب يتكرر بهذا القدح أو لا يتكرر؟ لا يتكرر. هذا مثال علم لاستحالة التكرر عقلا، أو يستحيل فيه التكرر شرعا. كقولي إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، فليس من المستحيل عقلا أن يصلي الإنسان صلاة الظهر مرتين في يوم واحد، مستحيل هذا لو مستحيل، ما مستحيل، ولكنه شرعا ثبت بالدليل أن المكلف لا يطالب إلا بصلاة مرة واحدة، فإذا صلى مرة واحدة سقط الأمر ولا معنى لأن يصلي مرة أخرى. هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار عقلا أو شرعا، وهذا خارج عن محل كلامنا. الصورة الثانية أن يكون الجزاء قابلا للتكرار، كما في مثال مثلا إن جاءك زيد فأحسن إليه، ثم قلت لك إن كان زيد عالما فأحسن إليه، إن كان زيد هاشميا فأحسن إليه، الإحسان إلى زيد يقبل التكرار أو لا يقبل التكرار؟ يقبل التكرار عقلا وشرعا. أحسن إليه بالمناط الأول وأعطيه هدية مثلا، بالمناط الثاني أحسن إليه أدعوه إلى المنزل مثلا، وهكذا. هذا هو محل البحث والكلام. إذا أين محل الكلام؟ فيما لو كان الجزاء متعددا وكان الشرط متعددا وكان الجزاء واحدا وكان الجزاء مما يقبل التكرار، حينئذ نأتي إلى البحث، هل نقول بتداخل الأسباب والمسببات اللي هو محل كلام، محل كلامنا عن قاعدة تداخل الأسباب والمسببات أو عدم التداخل، هل في هكذا مورد تتداخل الأسباب أو لا تتداخل، وهل تتداخل المسببات أو لا تتداخل؟ طبعا مرادنا من الأسباب الشروط ومن المسببات الجزاء. فإن قلنا بعدم التداخل فهذا معناه أن كل شرط يؤثر استقلالا، فلو كانت لدينا 10 شروط فكم مؤثر لدينا؟ 10 مؤثرات وأسباب وعلل، وكل واحد مستقل عن الآخر. هذا وين؟ في الأسباب. فالمراد من عدم التداخل في الأسباب هو تأثيرها الاستقلالي، أما عدم التداخل في المسببات فمعناه عدم جواز الاكتفاء بامتثال واحد، بل يتعدد الامتثال بعدد الشروط. فإذا كانت الشروط 10 فلا بد أن تمتثل كم مرة؟ 10 مرات. هذا على القول بعدم، أما على القول بالتداخل فالمراد من تداخل الأسباب، شنو المراد من تداخل الأسباب؟ أي أن هذه الأسباب والشروط تنصهر وتكون لنا علة واحدة وسببا واحدا، فلا تؤثر استقلالا. بعبارة أوضح، الشرط الأول هو المؤثر والشروط الأخرى غير مؤثرة لا قيمة لها. وإذا في عرض واحد يعني أحدها المؤثر والباقي غير مؤثر، أقول المجموع راح يسمى أفهمون. هذا معناه تداخل الأسباب. أما تداخل المسببات فمعناه أن الشروط والأسباب وإن كانت مؤثرة استقلالا ولكننا نكتفي بامتثال واحد ينوي به امتثال الجميع. فلو كانت الشروط 100 والجزاء واحد فيمكن الاكتفاء بامتثال ومسدد واحد، هذا معناه تداخل المسببات. سؤال، ما هو مقتضى القاعدة؟ هل مقتضى القاعدة تداخل الأسباب أو مقتضى القاعدة هو تداخل المسببة لا ينبغي أن يخفى عليك، إن كلامنا أو أن كلامنا في تأسيس القاعدة الكلية وليس في الأمثلة والمصادر. مثلا إذا ورد الشرطية إذا نمت فتوضأ، والشرطية الثانية إذا أحدثت بالأصغر فتوضأ، هنا أيضا نبحث عن تداخل الأسباب أو عدم تداخله، عن تداخل المسببات أو عدم تداخله. وإن كان قد ثبت في الدليل الشرعي الخارجي أن سبب الوضوء ولو تكرر 100 مرة لا يجب إلا وضوء، لكن هذا بدليل خاص، لذلك لا تناقش في المثال، هذا ثابت بالدليل الخاص. نحن نريد أن نحسس قاعدة كلية، فما هو مقتضى القاعدة؟ النظريات 3 أو 3. النظرية الأولى نظرية المشهور، وهي عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات. فإذا قال إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ، يعني إذا شخص نام وبال مثلا كما في النصوص الواردة والمثال، فكم وضوء يجب عليه؟ يجب أن يتوضأ 2 مرات، لأنه يوجد لدينا شرطان وسببان، والأسباب لا تتداخل والمسببات لا تتداخل. أو مثال الغسل، إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست الميت فاغتسل، فهنا يغتسل غسل واحد لغسله، لا بد أن يغتسل غسله وإن كان ثبت بالدليل الخارجي غسل واحد. الآن إحنا ما ننظر إلى الدليل الخارجي. إذن النظرية المشهورة هي عدم تداخل الأسباب والمسببات إلا ما ثبت بدليل خاص. النظرية الثانية ما ذهب إليه بعض ومنهم المحقق الخانساري، قالوا بأطالة تداخل الأسباب والمسببات إلا إذا ثبت بالدليل الخارج عدم التداخل. النظرية الثالثة ما ذهب إليه ابن إدريس الحلمي، حيث فصل في المقام قال إن كانت الشروط والأسباب من جنس واحد، يعني نام مرة ثم نام مرة أخرى ثم نام مرة ثالثة، فلا يجب عليه إلا وضوء واحد، يعني نقول بالتداخل أو عدم التداخل. بالتداخل، إذا ابتعد الجنس فنقول بالتداخل، أما إذا اختلف الجنس نام وبال وغير ذلك فحين لا تتداخل لا الأسباب ولا المسببات. هيا نظري ابن إدريس. وقبل الدخول في التفاصيل وبيان النظرية الصحيحة لا بد أن يلتفت إلى أن هذا البحث والكلام لا يقع بناء على الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة في الأمر الثاني. شنو الأمر الثالث؟ أن نقيد الشرط بالمنطوق الأول بالشرط في المنطوق الثاني، هذا قدم في الدرس الثالث. مثلا إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، ففي الوجه الثالث شنو قال؟ نتنازل عن ظهور كل شرط في الاستقلال ونعطف الشرطين بالواو، فنقول النتيجة راح تصير الشرط هو شرط واحد مركب. إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقط، هذا خارج عن محل الكلام. لماذا؟ لأنه بناء على الوجه الثالث، الشرط واحد أم الشرط متعدد؟ على الوجه الثالث الشرط واحد ولكنه مركب، فيكون خارجا عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا فيما لو كان السبب متعددا، أما على الوجه الثالث سيكون السبب واحدا، فمن الواضح أن الجزاء سيكون واحد. لذلك كلامنا سيقع على الوجوه الأخرى، الأول الثاني أو الرابع. هاي ملاحظة، لا بد من بيانها قبل الدخول في تفاصيل الباب. بعد بيان هذه الملاحظة المصنف يدخل في تحقيق المسألة. خلينا نقرأ هذا المسألة. الأمر الثالث، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. انت ضيف يا ريت، وكان الجزاء قابلا للتكرار عقلا وشرعا، فلا إشكال على الوجه الثالث المتقدم في الأمر الثاني، لأنه على الوجه الثالث لا يوجد لدينا شرطان وسببان، بل يوجد لدينا سبب واحد مركب، فلا بد أن يكون الجزاء واحد. وأما على سائر الوجوه الأول والثاني والرابع، فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط؟ وهذا معناه القول بعدم التداخل، أو يتداخل ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة، وهذا معناه القول بالتداخل. فيه أقوال متداخل المسببات عادة يكون من تداخل الأسباب، لكن قد يقال لا، الأمر ليس كذلك. سيأتي كم قول قلنا عدم؟ ثلاثة. القول الأول، والمشكور عدم التداخل لا في الأسباب ولا في المسببات، وعن جماعة منهم المحقق الخوانساري، مو الخوانساري، نظرا من قواعد اللغة الفارسية أنه الواو المتوسطة بين الخاء والألف، هذه الواو لا تقرأ، صحيح سيدنا؟ مثلا تقول عندهم مثلا الأخت خاهر، هي تنكتب خواهر، لكن هذه الواو لا تقرأ، المتوسطة بين الخاء والألف تقرأ خاهر، هنا كذلك لا تقرأ خوانساري وإنما تقرأ خانساري مع إمالة الألف. منهم المحقق الخانساري التداخل، وعن الحلمي، من هو الحلمي؟ ابن إدريس الحلمي، في السرائر التفصيل بين اتحاد جنس الشروط، فنقول بالتداخل، وتعدد الجنس فنقول بعدم التداخل. والتحقيق، يذكر المصنف تحقيقا يثبت به الرأي المختار وتبطل الآراء الأخرى، فيقول هناك أمران. الأمر الأول إن الشرطية ظاهرة في ترتب الجزاء على الشرط، أي إذا وجد الشرط وجد الجزاء، إذا حدث الشرط حدث الجزاء. ومرادنا من الحدوث الوجود الخارجي بعد العدم، خروج الشيء من العدم إلى الوجود يسمى حدوث. فإذا حدث الشرط حدث الجزاء، يعني شنو حدث الجزاء؟ يعني خرج من حيز العدم إلى حيز الوجود. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشرط بمثابة العلة، وكلما وجد في العلة تحقق المعلوم. وهذا معناه، كلما وجد شرط من الشروط حدث جزاء لهذا الشرط، وحدث معلول لهذا الشرط. فإذا كانت الشروط عشرة، هذا معناه أن العلل عشرة، وإذا كانت العلل عشرة فتحتاج إلى كم معلول؟ إلى عشرة معالي أو معلولات. وهذا الظهور يقتضي تداخل التداخل أو عدم التداخل، هذا يقتضي عدم التداخل. هذا الأمر الأول. فالأمر الأول هو ظهور الشرطية في الحدوث، وظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث نتيجته عدم التداخل، لأن كل علة تحتاج إلى الأمر الثاني، أن الجزاء في هذه الشرطيات المتعددة واحد أو متعدد، طبيعة واحدة. يعني إذا كان طبيعة واحدة في الجزاء، إذا نمت فتوضأ، إذا أحدثت فتوضأ، إذا أجنبت فاغتسل، إذا ارتمست فاغتسل، أو إذا مسست الميت فاغتسل، فالجزاء طبيعة واحدة. والطبيعة الواحدة يستحيل أن ينصب عليها وجوبان، لأنه يلزم من ذلك اجتماع حكمين متماثلين على شيء واحد، واجتماع المثلين مستحيل كاجتماع النقيضين. فالوهو وهو الجزاء طبيعة واحدة، فلا ينصب عليها وجوبان أو ثلاثة وجوبات، بل لا بد أن ينصب عليها وجوب. وهذا معنى التداخل أو عدم التداخل، هذا معنى التداخل. إذا لدينا ظهوران متنافيان، الظهور الأول ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث، وهذا يقتضي عدم التداخل. والظهور الثاني ظهور الجزاء في كونه طبيعة واحدة، والطبيعة الواحدة لا تتصل بوجوبين أو أكثر، لأنه يلزم اجتماع المثلين، وهذا يقتضي التداخل. حدوث الجزاء عند حدوث الشرط،
الترتب
يعني شنو الترتب؟
يعني هو حادث موجود لكن هذا
الشيء عجيب. هشلون عرفنا تحت الحاضر اذا كان الجزاء موجودا وحادثا والى اخره؟ فما ما معنى الشرطيه اصلا بعد لا وجود لها؟ يعني اذا قلت اذا كنت تتوضا وانت متوضا بعد شنو فائده اذا كنت تتوضا؟ الجزاء متى يحدث ويوجد؟ بعد ان يوجد الشر. وهذا معنى الحدوث عند الحدوث. ولذلك قلنا المفهوم يعني الانتفاع عند الانتفاع، والمنطوق الحدوث عند الحدوث، الثبوت عند الثبوت، الترتب ما شئت تعبر. هذان ظهوران متنافيان، فماذا نفعل؟ نقول أما القائلون بالتداخل فيلزمهم التصرف في ظهور الشرطية بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يقال إن القضية الشرطية في جميع الموارد تدل على الحدوث، كلما حدث الشرط حدث الجزاء، إلا في موردنا فإن الشرطية الأولى تدل على الحدوث. إذا حدث الشرط الأول حدث الجزاء، ولكن الشرطية الثانية لا تدل على الحدوث، وإنما تدل على بقاء الحادث بالشرط الأول. يعني في بوله حدث وجوب الوضوء، زين إذا نام بعد ذلك فالنوم لا يحدث بسببه وجوب وضوء، وإنما شنو يبقى ويستمر الحادث السابق. ففي الشرطية الأولى حدوث، لكن في الشرطية الثانية بقاء واستمرار. ولكي نجمع بين هذين الأمرين الحدوث والبقاء، نقول الشرطية تدل على الثبوت، والثبوت أعم من الحدوث أو البقاء. فالشرطية الأولى تدل على الثبوت بمعنى الحدوث، والشرطية الثانية تدل على الثبوت بمعنى البقاء والاستمرار. فحينئذ تحل المشكلة. ليش تحل المشكلة؟ لأن يوجد لدينا حكم واحد أو حكمان بالنتيجة، حكم واحد، والشرطية الثانية اقتضت استمراره، فلم يجتمع حكمان على طبيعة واحدة، وإنما حدث الحكم الأول على طبيعة، ولم يحدث حكم آخر بل استمر وبقي. وهذا ممكن لو مستحيل؟ هذا ممكن ولا إشكال فيه. هذا شنو؟ الوجه الأول قال والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء، طبعا حدوث حتى يصير خبر، لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، حتى كيف يحصل الحدوث؟ بسبب الشر او بكشف الشر عن سبب الحدوث. ليش عبر بهذا التعبير؟ شنو مراده؟ بسببه او بكشفه عن سببه؟ إشارة إلى وجود نظريتين في المقام. هل أن الأسباب الشرعية هي كالأسباب التكوينية أو ليست كذلك؟ قولا، القول الأول يقول الأسباب الشرعية كالأسباب التكوينية، وهذا معنى أنه بحدوث السبب الشرعي سيحدث الجزاء، وحدوث الجزاء صار بسبب ماذا؟ حدوث الجزاء صار بسبب الشرط الشرعي، لأن الشرط الشرعي بمنزلة السبب الواقعي، لذلك قال بسببه. حدوث الجزاء عند حدوث الشر بسبب الشر، هذا بناء على القول على النظرية الأولى. النظرية الثانية إن الأسباب الشرعية ليست كالأسباب التكوينية الواقعية، وإنما الأسباب الشرعية كاشفة عن الأسباب الواقعية. فإذا حدث الشرط الشرعي حدث الجزاء. لماذا؟ لا بسبب الشرط الشرعي، وإنما بسبب أن هذا السبب والشرط الشرعي قد كشف عن السبب الواقعي، لذلك قال أو بكشف الشر عن سبب الجزاء الواقعي. هذا إشارة إلى النظرية الثانية. طبعا البعض راح يوضح المطلب بالمثال، قال بسببه كقوله اذا سافرت فقصر، فان وجوب القصر بسبب حسنه، او بكشفه عن سبب كقوله اذا خفي الاذان فقصر، فخفاء الاذان كاشف عن حد الترخص، وحد الترخص هو السبب في وجوب القصر. طبعاً الأولى أن نشرح المطلب بالشرح السابق، لكن ونظرنا إلى اختلاف النظري مو الاختلاف في المثال، وكلاهما صحيح. المهم لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشر، وكانت قضيته قضية ظاهر الجملة الشرطية، ظاهر الجملة الشرطية الحدوث عند الحدوث. زين ما هو مقتضى الحدوث عند الحدوث؟
عدم التداخل،
يعني التعدد. وكانت قضيته، يعني قضية ظاهر الجملة الشرطية بالحدوث، وكانت قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، لأن هذا هو مقتضى الحدوث عند الحدوث. كان جواب لما كان، لما كان ظاهر الجملة الشرطية كذا وكذا، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة. يعني شنو تعدد حقيقة؟ مع اختلاف الجنس، مثال شنو؟ إذا أجنبت فاغتسل، وإذا مسست الميت فاغتسل. فالجنابة ومس الميت مختلفان جنسا، فهما متعددان حقيقة. إذا تعدد الشرط حقيقة يعني إذا اختلف جنسا، أو تعدد الشرط وجودا ومصداقا، هذا وين؟ فيما لو كان الجنس هو إذا نمت فتوضأ فتكرر النوم، تكرر النوم، هل هذا يعني تعدد وجوب الوضوء حقيقة أو تعدد الشرط حقيقة؟ هذا لا يعني تعدد الشرط حقيقة، حقيقة هو النوم في المرة الأولى والمرة الثانية والعاشرة هو النوم، لكن تعدد وجودا. يعني شنو تعدد وجودا؟ يعني تعدد مصداقا، هذا مصداق أول للنوم، هذا مصداق ثاني للنوم، وهكذا. يا أخي ذكرنا بالنوم، مو معنى أنه تنحسون إذا سمعون النوم من بعض القرن الأكيد كان الأخذ بظاهرها محالا، كان الأخذ بظاهر الشرطية مستحيل إذا كان الشرط متعدد حقيقة أو وجودا. ليش مستحيل؟ ليش مستحيل؟ لأنه سيؤدي إلى تعدد الحكم، مع أن ظاهر الجزاء الطبيعة الواحدة، فيلزم من ذلك اجتماع حكمين على شيء واحد وطبيعة واحدة، وهذا كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا، كان الأخذ بالظاهر محالا. لماذا؟ ضرورة أن لازمه أن تكون الحقيقة الواحدة. وين؟ في الشرط وفي الجزاء. بالجزاء مثل الوضوء بما هي واحدة، يعني ما هي طبيعة واحدة، في مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، فالجزاء حقيقة واحدة. إيش راح يلزم؟ أن تكون هذه الحقيقة الواحدة محكومة بوجوبين، وهذا ممكن لو مستحيل. لازمه أن تكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة، في مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، هذا مثال لتعدد الشرط حقيقة، لاختلاف الجنس في الشرط. أو فيما إذا طال مكررا، خطية مصاب بداء السكري وكل تعيرته إلى المرحلة، لأن هذا مثال علمه، هذا مثال لتعدد الشرط الوجودي. أو نام كذلك يعني مكررا، هكذا خليها بين قوسين. نرجع لأصل العبارة، لازمه أن تكون الحقيقة الواحدة محكومة بحكمين متماثلين، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين. فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه، في من؟ في ظهور الشرطية بوجوه. الوجه الأول، إما بالالتزام بعدم دلالة الشرطية في هذا الحال، يا حال تعدد الشرط وجودا أو حقيقة، عدم دلالة الشرطية على الحدوث عند الحدوث، بل تدل على مجرد الثبوت. الأعم من الحدوث والبقاء، فالشرطية الأولى تدل على الحدوث والشرطية الثانية تدل على البقاء، وإلهما تبود. فتحل المشكلة أو لا تحل؟ تحل المشكلة. ليش تحل المشكلة؟ لأنه لا يوجد لدينا حكمان وإنما حكم واحد. دلت الشرطية الثانية على بقائه واستمراره، ودلت الشرطية الأولى على حدوثه، فلا استحالة. الوجه الثاني أن نقول في الجزاء وإن كان ظاهرا هو حقيقة واحدة وأمر واحد، ولكنه بالدقة هو شنو؟ هو حقائق متعددة. فوجوب الوضوء الناشئ من البول حقيقة، هذا وضوء غير الوضوء الناشئ من النوم. فالوضوء الذي وجب بسبب البول حقيقة، والوضوء الذي نشأ بسبب النوم حقيقة أخرى. يعني احنا نريد نثبت هنا مثلا، نريد نثبت التداخل او عدم التداخل. ارجع بها للعبارة، فلا بد على القول بالتداخل من التقرب باحد الوجوه الثلاثة. هذه الوجوه الثلاثة لا بد ان تؤدي الى التداخل. ونحن الان في الوجه الثاني شنو نقول؟ تعدد الحقيقة. زين، هو تعدد الحقيقة ايش راح يؤدي؟ عدم التداخل. لذلك نحتاج الى تتمة. فنقول ولكن هذه الحقائق المتعددة في الجزاء مشتركة مصداقا في الخارج، كاشتراك الغصبية والصلاة في الصلاة في الأرض المغصوبة، مفهوما متعدد لكن مصداقا متحدا. هنا ثلاث: الوضوء بسبب النوم حقيقة، والوضوء بسبب البول حقيقة أخرى، ولكن هاتين الحقيقتين تشتركان في مصداق واحد. فيمكن للمكلف أن يأتي بهذا المصداق الواحد بنية امتثال الأمرين والحقيقتين، فيعد ممتثلا لهما معا. والنتيجة هذا شنو معنى؟ التداخل وحد وليس عدم التداخل. لا بعد ما يلزم، ما يلزم شنو؟ اجتماع حكمين على شيء واحد. شو ما يلزم؟ سنجيب عنه بعد قليل. هذا اشكال سيطرح، لكن الآن مبدئيا نقول لدينا حقيقتان في الجزاء، وإن كان بالظاهر أنها حقيقة واحدة وهي الوضوء، لكنها واقعا حقيقة متعددة، ولكن باعتبار اشتراكها في مصداق واحد يكتفى في عالم الامتثال بامتثال واحد، وهذا معناه التداخل. فالانطباق قهري والإجزاء عقلي. نضرب لك مثال آخر: لو قال لك أضف عالما في بيتك يعني، ومن جهة أخرى قلت لك أكرم فقيرا أو أكرم هاشميا، فأنت باعتبار تعرف الحيل الشرعية شو فتجيب لك عالم هاشمي وتضيفه في بيتك، فهل امتثلت امر اضف عالم؟ قد اضفت عالم. وهل امر اكرم هاشميا؟ قد اكرمت هاشميا. وان كان يمكنك الامتثال المتعدد، يعني شو تسوي؟ أن تضف عالم غير هاشم وتكرم هاشمية ليس بعالم، لكن باعتبار أنت تريد أن تخفف على نفسك فتمتثل امتثال واحد. إذن يوجد أمران أو أمر واحد، أمران أضف عالما من جهة وأكرم هاشميا من جهة أخرى، ولكنهما قد اشتركا في مصداق واحد وهو العالم الهاشم، فيمكن الاكتفاء بالامتثال بمصداق واحد وإن كان يمكن الامتثال بمصداق آخر، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة. طبعا ليش قال متعلق الجزاء؟ ما قال الجزاء؟ هذا هو الأدب، لأن الجزاء هو شنو؟ فتوضع وهو صيغة افعل، والذي يجب ليس صيغة افعل وإنما متعلق صيغة افعل وهو الوضوء، فالوضوء ليس هو الجزاء وإنما الوضوء متعلق الجزاء، والالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط، وهذه الحقائق المتعددة متطابقة على واحد، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط لكن يكتفى بامتثال واحد. لماذا؟ إلا أن الالتزام بامتثال واحد لماذا؟ لكونه مجمعا لها، إلا المجمع لهذه الحقائق والتكاليف، كما في أكرم هاشميا وأضف عالما، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة أنه بضيافته بداعي أمرين، بضيافته ضيافة العالم الهاشمي، بضيافته بداعي الأمرين يصدق أنه امتثلهما، امتثل أكرم هاشمي وامتثل عالم هاي حيلة شرعية يا آدم، هي نقول ليش ما وانتم إذا كانت شرعية ليش ما وصير من أفعال الليل؟ ما بيش هو الشرع أعطانا مندوحة وقال هاي حيلة، فإحنا جنة نمشي مع الشرع. طبعا تسميتها بالحيلة المفروض هاي تسمية تسامحية، المفروض ما نسميها حيلة، نسميها مخرج شرعي، والمخرج الشرعي لا الشرع فيه. الواحد يقول حيلة شرعية إلا هو بالشرع ترى طير منك عشر سنة ترى الحيلة الشرعية بالمعنى هذا، يعني شلون ينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، هذا المقصود. زين، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته، امتثال الأمرين وموافقتهما بمن عن طريق الإتيان بامتثال واحد، وإن كان له يعني وإن جاز له امتثال كل منهما على حد، لكن أين يمكنه امتثالهما بامتثال واحد، كما إذا أكرم الهاشمي، هذا مثال للتعدد، وإن كان له امتثال كل منهما على حده، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة وأضاف العالم غير الهاشمي. الناس راح تعدد إن قلت إيش أنا فعلي نية أكمله، لكن باعتبار جسم تلميشة نسي فنخبروا في الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلوا الله على محمد وآله الطاهرين. المفروض تتبرعون كل واحد برصيد بالسيد، لأنه طايتهم دائما بالوقت. هو نفس التلميشة إلى دوري Thank you.
تحاول تعدل الواقع.
لا
لا لا لا لا لا
اولا يقال والقول من خلق الشخص انت حكمت نفسك بنفسك. يقال القول
ان شاء الله.